أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. القسم الثاني في ألفاظ الذم والتجريح، وفيه ست نقاط وخاتمة. النقطة الأولى: قول الرجاليين ضعيف. هذه الكلمة هي الكلمة الأكثر شيوعاً في كلمات الرجاليين، فهي أكثر الكلمات استعمالاً عندهم. وقد جرت عادة الرجاليين على عد كلمة ضعيف من ألفاظ الجرح الموجبة لرد الرواية، مطلقين في ذلك من غير بحث أو تمحيص. يمكن أن يقال هذا هو المعروف بينهم. نحن اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى قولين هامين في كلمة ضعيف. القول الأول: إن كلمة ضعيف توجب رد الرواية، فكلمة ضعيف في مقابل كلمة ثقة، فكما أن لفظ الثقة توجب قبول الرواية، كذلك كلمة ضعيف توجب رد الرواية، فكأنما لفظة ضعيفين تدل على سلب الوثاقة. هذا هو القول المشهور للقدماء إلى زمن الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني، صاحب كتاب استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار. على هذا المعنى جرى العلامة الحلي في خلاصة الأقوال، وهذا المعنى لا يخفى على من تتبع كلمة ضعيف في كتاب خلاصة الأقوال للعلامة الحلي. وهكذا صرح الشهيد الثاني رحمه الله في الدراية في كتابه الرعاية في شرح الدراية صفحة 209، حيث جعل كلمة ضعيف على وزان كلمة كذاب، ووضع للحديث. بل إن الشهيد الثاني في ألفاظ الجرح أول كلمة ذكرها ضعيف، ثم ذكر كذاب أو وضع للحديث. وهذا القول أيضا هو ظاهر الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي رحمه الله في كتابه وصول الأخيار إلى أصول الأخبار صفحة 192. فوالد البهائي المتوفى سنة 984 هجرية يرى هذا القول ضعيف في مقابل ثقة. وإلى هذا القول أيضا ذهب المحقق الجزائري المتوفى سنة 1000 21 هجرية في كتابه حاوي الأقوال الجزء الأول صفحة 101، وذكر نفس عبارة الشهيد الثاني تقريبا. وأيضا ممن ذهب إلى هذا القول المير دامان أستاذ الملا صدرة في كتابه الرواشح السماوية صفحة 60، وأيضا الشيخ البهائي في الوجيزة، يمكن مراجعة نهاية الدراية في شرح الوجيزة صفحة 431. إذن هؤلاء الأعلام يرون أن لفظة ضعيف في مقابل لفظة ثقة، فكما أن لفظ الثقة توجب قبول الرواية، كذلك لفظ الضعيف توجب رد الرواية، فكأنما لفظ ضعيف يدل على سلب الوثاقة وإثبات الكذب أو الوضح في الحديث. مما يشهد لهذا المعنى أننا نرى هؤلاء الأعلام يطلقون إيقاع التعارض بين لفظ ثقة ولفظ ضعيف، فإما أن يتوقفوا وإما أن يرجحوا الجرح على التعديل كما هو المشهور، وهو مبنى جملة من المحققين: إذا تعارض التعديل والتجريح أو التوثيق والتضعيف قدم الجرح على التعديل وقدم التضعيف على التوثيق. هذا هو المشهور بين القدماء إلى زمن المتأخرين، إلى زمن الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار، شهرة مستفيضة. لكن هذه الشهرة انقلبت إلى شهرة على العكس منذ زمن الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار المدفون بمكة على ما أتذكر رحمه الله. فنرى الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار يتأمل في بعض مواضع استقصاء الاعتبار في استقرار التعارض بين لفظ ثقة وبين لفظ ضعيف، وهذا ما حصل له في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد، حيث قال فيه النجاشي صفحة 333 رقم الترجمة 896: إنه جليل في أصحابنا ثقة عين. إذن الشيخ النجاشي وثقه. وقال فيه الشيخ الطوسي في الفهرست صفحة 402 رقم الترجمة 612: ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه، يعني الصدوق، من رجال نوادر الحكمة. قال الشيخ محمد في استقصاء الاعتبار الجزء الأول صفحة 78، لاحظ هذا نص كلام الشيخ محمد، الشاهد ما هو وجه الاستشهاد بهذا النص؟ أنه لا يرى استقرار التعارض بين لفظ ثقة ولفظ ضعيف، يعني لفظ ضعيف لا يعارض لفظ ثقة، يعني لفظ ضعيف لا يدل على الكذب والوضع في الحديث ولا يدل على سلب الوثاقة، يعني يمكن الجمع بينهما. يقول الشيخ محمد: ويخطر في البال أن تضعيف الشيخ لمحمد بن عيسى ربما لا ينافي توثيق النجاشي، لاحتمال أن يراد بالضعيف عدم قبول روايته وإن كان ثقة. إذن المراد بالضعيف عدم قبول الرواية حتى لو كان ثقة في نفسه. يقول الاحتمال أن يراد بالضعيف عدم قبول روايته وإن كان ثقة، بناء على أن القبول يفتقر إلى أمر زائد على التوثيق عند المتقدمين كما يعلم من الشيخ وغيره، وحينئذ لا مانع من حكم الشيخ بالضعف وتوثيق غيره. ثم قال بعد كلام له: ومن هنا يظهر أن إطلاق جدي في الرواية ضعيف محل تأمل. طبعا إن شاء الله سيأتي نحن في هذا المورد بالخصوص نجمع بشيء آخر. محمد بن عيسى بن عبيد وثقه النجاشي، ضعفه الشيخ الطوسي. لماذا ضعفه؟ لأن الصدوق وأستاذ ابن الوليد استثنوا محمد بن عيسى بن عبيد من كتاب نوادر الحكمة. إذا نرجع إلى نص العبارة المذكورة في حق ابن بابويه وأستاذه، فيها أو محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع. إذن الاستثناء ليس لخصوص شخص محمد بن عيسى بن عبيد. إذا ورد محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، إذن هذا الاستثناء لا يدل على ضعف محمد بن عيسى بن عبيد. واضح ولا؟ هذا الاستثناء يدل على عدم قبول الرواية إذا وردت بإسناد منقطع. هذا ما سنبحثه إذا بحثنا نوادر الحكمة ومستثنيات السيرافي وابن الوليد وابن بابوي. أيضا ممن ذهب إلى هذا القول أن لفظ الضعيف لا تدل على سلب الوثاقة المجلسي الأول، الشيخ محمد تقي المجلسي والد صاحب البحار المتوفى سنة 1070 هجرية، في كتابه روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، قال ما نصه جزء 14 من روضة المتقين صفحة 396. لاحظ كلامه صريح، يقول المجلسي الأول وهو معروف في علم الرجال: بل الحكم بالضعف ليس بجرح. يعني لفظ ضعيف ليس من ألفاظ الجرح. بل الحكم بالضعف ليس بجرح، فإن العادل الذي لا يكون ضابطا يقال إنه ضعيف، أي ليس قوة حديثه كقوة الثقة، بل تراهم يطلقون الضعيف على من يروي عن الضعفاء ويرسل الأخبار. بعد ممن قال بهذا القول وهو العمدة، هذا القول الثاني ابتدأه الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني في استقصاء الاعتبار، وشيد أركانه وحققه الوحيد البهبهاني رحمه الله في فوائده الرجالية صفحة 37. له كلام طويل، نحن نذكر المهم والشاهد من كلمات الوحيد المتوفى سنة 1205 هجرية، هو الذي شيد أركان هذا المعنى ونبه عليه في فوائده، ونبه عليه في كثير من تعليقاته على منهج المقال، بحيث يمكن أن ينسب ترويج هذا المبنى للوحيد البهبهاني. قال في معرض كلام عن كلمة ضعيف، يقول: ونرى الأكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل ويحكمون به بسببه. هذا الأكثر عند المتقدمين، لفظ ضعيف من ألفاظ القدح، ولا يخلو من ضعفين لما سنذكر في داود بن كثير وسهل بن زياد وأحمد بن محمد بن خالد وغيرهم، وفي إبراهيم بن يزيد جعل كثرة الإرسال ذما وقدحا. يعني قد يكون الرجل في نفسه ثقة لكن لكثرة إرساله ولكثرة ماذا الرواية عن الضعفاء والمجاهيل يعد ماذا؟ يعد ضعيفا. يقول وفي إبراهيم بن يزيد جعل كثرة الإرسال ذما وقدحا. هذه كلها موارد يذكرها الشهيد، يذكرها الوحيد البهبهاني، أنها لم ينص على الكذب، إما ينصون على اعتماد المراسيل أو الرواية عن الضعفاء أو رواية المناكير يسمونهم بالضعف، مما يعني أن لفظ ضعيف أعام ولا يختص بسلب الثقة. نذكر كلامه طويل لكن مهم. يقول وفي إبراهيم بن يزيد جعل كثرة الإرسال ذما وقدحا، وفي جعفر بن محمد بن مالك الرواية عن الضعفاء والمجاهيل من عيوب الضعفاء، وفي محمد بن الحسن بن عبد الله روى عنه البلوي والبلوي رجل ضعيف إلى قوله مما يضعفه، وفي جابر روى عنه جماعة غمزوا فيهم إلى غير ذلك. يقول ومثل ما في ترجمة محمد بن عبد الله بن الجعفري والمعلى بن خنيس وعبد الكريم بن عمرو والحسن بن راشد وغيرهم فتأمل. الآن هذا الكلام المهم، يقول وبالجملة كما إن تصحيحهم غير مقصور على العدالة فكذا تضعيفهم غير مقصور على الفسق، وهذا غير خفي على من تتبع وتأمل. طبعا هذا قد يقال بالنسبة إلى التصحيح والتضعيف للرواية، يعني إذا وقع التصحيح والتضعيف وصفا للرواية للراوي، رواية صحيحة عند القدماء لا تعني التوثيق، كذلك رواية ضعيفة عند القدماء لا تعني ماذا؟ سلب التفسيق وسلب التوثيق. لكن من قال أنه عند القدماء إذا قالوا رجل صحيح يعني ليس بثقة؟ رجل صحيح يعني ثقة، رجل ضعيف راو ضعيف، هذا هو أصل الكلام المدعى أن القدماء يرون رجل ضعيف يعني ليس بثقة. نعم نعم، ولكن بحثنا أنه إذا قيل صحيح يدل على الثقة. نعم. وقال جدي مجدنا يعني جده نراهم يطلقون الضعيف على من يروي عن الضعفاء ويرسل الأخبار. لم أتأمل جيدا. ولعل من أسباب الضعف عندهم قلة الحافظة. الآن هذا عدة أسباب كلها نسلم بها عدا مورد واحد سنتأمل فيه. ولعل من أسباب الضعف عندهم يعني يسمون أنه ضعيف قلة الحافظة وسوء الضبط والرواية من غير إجازة والرواية عمن لم يلقه واضطراب ألفاظ الرواية وإيراد الرواية التي ظاهرها الغلو أو التفويض أو الجابر أو التشبيه وغير ذلك، كما هو في كتبنا المعتبرة بل هي مشحونة منها كالقرآن، مع أن عادة المصنفين إيرادهم جميع ما رووه كما يظهر من طريقتهم مضافا إلى ما ذكره في أول الفقيه وغيره. وكذا من أسبابه رواية فاسد العقيدة عنه وعكسه إذا هو روى عن فاسد العقيدة، يعني حتى إذا فساد العقيدة رووا عن يضعفونه مسكين. بل وربما كان هذه بل وربما هذه نتأمل فيها. بل وربما كان مثل الرواية بالمعنى ونظائره سببا. لو تتبعنا لم نجد رجلا أو راوا ضعف لأنه روى الرواية بالمعنى، لم نجد. وهذا يتوافق مع الروايات التي دلت على جواز نقل الرواية بالمعنى. روايات تشير إلى أنه يجوز نقل كلام المعصوم بالمعنى.
المضمون هو الممنوع.
نعم،
نقل المضمون هو الممنوع.
هذا هو النقل بالمضمون أو بالمعنى، لا إشكال فيه. وبالجملة أسباب قدح القدماء كثيرة، وسنشير إلى بعضها. وغير خفي أن أمثال ما ذكر هذه الأسباب، قلة الحافظة وسوء الضبط وغيره، ليس منافيا للعدالة. وسيجي في ذكر الطيارة والمفوضة والواقفة ما يزيد ويؤكد ويؤين، وكذا في ترجمة إبراهيم بن عمر، وفي ذكر مضطرب الحديث وغيره. ثم أعلم أنه فرق بين ظاهر بين قولهم ضعيف وقولهم ضعيف في الحديث، فالحكم بالقدح منه أضعف، وسيجي في سهل بن زياد. على كل هذا الكلام نقلناه بطوله لفائدته. إذن أشار الوحيد البهبهاني رحمه الله إلى أن مجرد إطلاق ضعيف لا يعني سلب الوثاقة، فلربما ضعف الرجل لسبب من أسباب الضعف كقلة الحافظة أو سوء الضبط أو الرواية عن الضعفاء أو اعتماد المراسيل أو رواية المناكير أو الرواية عن من لم يلقه أو الرواية من غير إجازة أو اضطراب ألفاظ الرواية أو رواية ما ظاهره الغلو وغير ذلك. وجميع الأسباب التي ذكرها الوحيد يوجد للتضعيف يوجد عليها شاهد في كلمات الرجاليين. هذا السبب الأخير حينما قال وربما كان مثل الرواية بالمعنى ونظائره سببان، هذا لم نجد عليه شاهد في كلمات الرجاليين. بعد كلام الوحيد تجد سيل من العلماء تبعوه، نذكر إليكم الأقوال ومصادرها. وقد تبع الوحيد على هذا المعنى أكثر المتأخرين، منهم أبو علي الحائري في منتهى المقال الجزء الأول صفحة 110، والمحقق الأعرج الكاظمي في عدة الرجال الجزء الأول صفحة 152، والشيخ محمد حسين الغروي في الفصول الغروية صفحة 304، والسيد حسن الصدر في الدراية نهاية الدراية صفحة 431، والمحقق الشيخ عبد الله المامقاني في مقباس الهداية الجزء الثاني صفحة 295، والمحقق الكلباسي في سماء المقال الجزء الثاني صفحة 257، والمحدث النوري في خاتمة مستدرك الوسائل الجزء السابع صفحة 84، وغيرهم مثل طرائف المقال للجبلقي الجزء الثاني صفحة 269. والتحقيق تارة نتكلم في تحقيق مفردة ضعيف، وتارة نتكلم في تتبع موارد استعمال لفظ الضعيف عند الرجاليين. أما بالنسبة إلى الأمر الأول فإن لفظة ضعيف لو خليات ونفسها فإننا نجدها ليست نصا في إثبات كذب الراوي، وإن كانت تشمل ذلك. فلفظة ضعيف لا تدل في اللغة على سلب الوثاقة وإثبات الكذب والوهم. بناء على ذلك إن نص الرجالي على وثاقة شخص، إذا نص رجالي على وثاقة شخص وأطلق رجالي آخر الضعف على هذا الشخص، فهذا لا يعني وقوع التعارض بينهما، بل لا بد من الحكم بالتوثيق حملا للظاهر على النص، فإن التوثيق نص على الوثاقة والتضعيف ظاهرا في سلب الوثاقة، فنحمل الظاهر ضعيف على الناس ثقة، فنقول هذا الراوي ثقة وهناك وجه من وجوه الضعف لا يرجع إلى سلب الوثاقة. إذن مقتضى الجامع بين لفظ ثقة ولفظ ضعيف هو حمل الظاهر ضعيف على الناس ثقة، أو حمل المجمل ضعيف على بعض معانيه بعد وجود القرينة وهي لفظة ثقة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأمر الأول، تحقيق لفظ الضعيف بالنظر إلى معناها. وأما الأمر الثاني وهو تحقيق لفظ الضعيف بالنظر إلى موارد استعمالها، فإننا بحسب تتبع الكثير من التراجم نجد أن لفظ ضعيف قد أطلق على رجل قد وثق ونص على أن وجه الضعف لا يرجع إلى سلب الوثاقة، بل يرجع إلى أمر آخر كدعوى الغلو على الراوي أو رواية الراوي للمراسيل أو المناكير أو الرواية عن الضعفاء أو كثرة الرواية عن الضعفاء. بل لا نبالغ إذا قلنا إن أكثر من قيلت في حقهم لفظة ضعيف هذا الضعف ناظر إلى معنى آخر غير سلب الوثاقة، غير إثبات الكذب والوهم. ولكي يتضح الأمر لا بأس بذكر بعض الرجال، والبحث طويل جدا، نحاول نختصر، بعضهم نقرأ الناس وبعضهم نقرأ فقط اسم صاحب الترجمة، ومن أراد المراجعة أكثر يمكنه يراجع كتاب نقد الرجال للمحقق التفرشي صفحة الجزء الثالث صفحة 242، موارد كثيرة نذكر إليكم هذه الموارد ونذكر إليكم جدول بأسماء الرجال. أنا مذكور أذكر بعض الرجال. الأول الآن ما هو الشاهد؟ نذكر رجل مثلا النجاشي يوثق الشيخ ضعفه، أو الشيخ يوثق والنجاشي ضعفه، ونلاحظ وجه التضعيف، ينصون على وجه التضعيف، وهذا وجه التضعيف لا يرجع إلى الكذب أو الوضع أو سلب الوثاقة، يرجع إلى شيء آخر أن الراوي مغالي أو فاسد المذهب أو يعتمد المراسيل. الأول علي بن حسان بن كثير الهاشمي، قال النجاشي: ضعيف جدا، ذكره بعض أصحابنا في الغلاة، فاسد الاعتقاد، له كتاب تفسير الباطن تخليط كله، تراجع نقد الرجال الجزء الثالث صفحة 242. إذن الضعف ناظر إلى فساد المذهب. الثاني القاسم بن الحسن بن علي ابن يقطين ابن موسى، قال النجاشي: وكان ضعيفا على ما ذكره ابن الوليد، حديثه نعرفه وننكره، ذكر القميون أن في مذهبه ارتفاعا، يعني غلو، الارتفاع الغلو، والأغلب عليه الخير. هذا الرجال ابن الغضائري، نقد الرجال الجزء الرابع صفحة 36. ثالث محمد بن الحسن بن عبد الله الجعفري، ذكره بعض أصحابنا وغمز عليه، روى عنه البلوي، والبلوي رجل ضعيف مطعون عليه، لأن روى عنه ضعيف ومطعون عليه طعنوا فيه، وذكر بعض أصحابنا أنه رأى له رواية رواها عنه علي بن محمد البرذعي صاحب الزنج، وهذا أيضا مما يضعفه. في رجال نجاشي، تراجع نقد الرجال الجزء الرابع صفحة 177. مسكين، لأن روى عنا هذا اللي غمز فيه ضعفه. الرابع محمد بن جعفر بن أحمد ابن أبو الطه المؤدب، أبو جعفر القمي، كان كبير المنزل بقوم، كثير الأدب والفضل والعلم. يلا لاحظ الآن، يتساهل في الحديث ويعلق الأسانيد بالإجازة، وفي فهرست ما رواه غلط كثير. وقال ابن الوليد: كان محمد بن جعفر بن بطة ضعيفا مخلطا فيما يسنده. إذن يرجع الضعف إلى ماذا؟ تخليط في الأسانيد. نقد الرجال جزء الرابع صفحة 159. لا بأس، خذوا عندك الخامس علي بن شيرة، السادس محمد بن أورمة، وذكرنا راحوا له في الليل بقتلونه، شافوا يصلي صلاة الليل وكانوا يعتقدون بغلوه. السابع الحسن بن الحسين اللؤلؤي. الثامن نقرأ لكم الثامن، جيد فيه جعفر بن محمد بن مالك. لاحظ رجال الشيخ ماذا يقول الشيخ الطوسي: كوفي ثقة ويضعفه قومون، روى في مولد القائم عليه السلام أعاجيب. إذن الشيخ والثقة في الرجال. رجال النجاشي: أبو عبد الله كان ضعيفا في الحديث، قال أحمد بن الحسين، يعني الغضائري، هذا بحث مهم في تضعيفات القميين، أحمد بن الحسين الغضائري قمي، تضعيفات القميين كثير منها ترجع إلى دعوة الغلو بحسب معتقدهم. كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل، وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب والرواية، ولا أدري كيف روانه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل أبو غالب الزراري. في رجال ابن الغضائري: كان كذابا متروك الحديث جملتان، وكان في مذهبه ارتفاع، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه. ابن الغضائري هذا، نقد الرجال الجزء الأول صفحة 360. هنا قد يقال: لماذا ذكرت هذه الترجمة؟ كان كذابان، فيه دعوة الكذب، وبعد كان يضع الحديث، ولكن هذه قد لا تقدح فيه لأنه بنظره هو كذاب، لأن يرى أن هذه الروايات ظاهرها الغلو بحسب معتقده، فيرى أنها روايات موضوعة يقول هذا يضع الحديث ويكذب. التاسع سالم بن مكرم بن عبد الله أبو خديجة، يا الله أبو خديجة لا بأس، أبو خديجة ويقال أبو سلمة الكناسي، وإن الصادق عليه السلام كناه أبا سلمة، ثقتون ثقة، هذا رجال النجاشي يأكد وثاقته. لاحظ الآن فهرس الشيخ الطوسي، سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة، ومكرم يكنى أبا سلمة، ضعيف. قال في الفهرس سالم من أصحاب أبي الخطاب وكان عامل المنصور على الكوفة، لأن صاحب ضعفه، واضح ولا؟ صاحب عامل المنصور على الكوفة وأصحاب أبو الخطاب، والخطاب الذي كان يضع الحديث في كتب.
أبو الخطاب هو العامل وسالم هو العامل.
نعم
أبو الخطاب هو العامل وسالم
هو العامل. لا أبو الخطاب ليس هو العامل، هو سالم بن مكرم. أبو الخطاب قتل بعد ذلك، موجود عن رواية عن الإمام الصادق، لعن الله أبو الخطاب إنه كان يدس الأحاديث في كتب أبي الباقر وينشرها. خوب العاشر سهل بن زياد، 11 محمد بن عيسى بن عبيد، هذا كلها موارد وردت في نقد الرجال. نذكر إليكم جدول، طبعا يمكن تراجعون نقد الرجال الجزء الرابع صفحة 292. نذكر إليكم رواة يمكن تراجعون تراجمهم، تجد أن الضعف لا يرجع إلى عدم الوثاقة، يرجع إلى المذهب أو كثرة الرواية عن الضعفاء أو اعتماد المراسي. الأول إبراهيم بن يزيد المكفوف، 2 إبراهيم بن راشد الطفاوي، 3 الحسن بن العباس بن الحريش، 4 بكر بن صالح، 5 بكر بن أحمد بن إبراهيم الشبح، 6 داود بن كثير الرقي، 7 عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، 8 عبد الله بن الحكم الأرمني، 9 عبد الله بن القاسم الحارثي، 10 عبد الله بن القاسم الحضرمي، 11 عبد الله بن خداش، 12 علي بن العباس الجراذيني، 13 علي بن عبد الله بن محمد، 14 عمرو بن جميع الأزدي، 15 محمد بن السنان، لذلك تجد يختلفون، هناك من يوثق وهناك من يضعف، 16 محمد بن علي بن إبراهيم الصيرفي، 17 محمد بن الحسن بن شمون، 18 محمد بن الحسين الصائغ، 19 محمد بن فرات الجعفي، 20 يونس بن ظبيان، 21 محمد بن عبد الله بن مهران، 22 محمد بن سليمان بن عبد الله، 23 يوسف بن يعقوب الجعفي، 24 المعلى بن خنيس، إذا مختلف فيه، من يرى أنه مجرد تعارض الثقة والضعيف يوجب الحمل على الضعف وسلب الوثاقة يضعف المعلى بن خنيس، ومن لا يرى، من يرى على مبنانا أن مجرد لفظ ضعيف لا يدل على ذلك يمكن أن يرى وجها للضعف لا ينافي الوثاقة. 25 جابر بن يزيد، 26 إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، 27 منخل بن جميل، 28 الحسين بن أحمد المنقري، 29 عبيد الله بن أبي زيد أبو طالب الأنباري، 30 مياح المدائني، 31 محمد بن فضيل، 32 محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني. والخلاصة، والخلاصة الرأي الذي توصلنا إليه أن لفظ الضعيف لا تدل على سلب الوثاقة، بل لفظ ضعيف يشير إلى نحو من أنحاء الضعف عند القدماء، وقد تكون هذه الجهة التي فيها ضعف عند القدماء لا تنافي الوثاقة، فكما لو ضعف الرجل لروايته عن الضعفاء أو اعتماده المراسيل أو روايته للمناكير أو اضطراب رواياته، فإن مثل هذا الضعف لا ينافي أن يكون الراوي ثقة في نفسه، خلافا لمبنى القدماء. هذا تمام الكلام في الرأي الأول في النقطة الأولى لفظة ضعيف. النقطة الثانية ضعيف في الحديث ومشتقاتها، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.
شكرا. تفضل.